السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة المستمعون، نبدأ معكم حلقة جديدة من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. قولوا في هذا الحديث: فرأيت الماء ينبع، فيه تثليث الباء، ينبع وينبع وينبع، كل ذلك صحيح، وأصحها ينبع بمعنى يخرج. وهذه المعجزة كما قال بعض العلماء أبلغ من نبع الماء من الحجارة حين ضربها موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه، وهو أمر جلي، لأن خروج الماء من الحجارة أمر معهود بخلاف خروجه من بين اللحم والدم، والأمر كله لله، يخص من شاء بما شاء. وقد جاء عن أنس في بعض الروايات أن القوم كانوا 80 أو نحوها، كانوا 80 أو 70، وجاء عنه أيضا في بعض الروايات أنهم كانوا 300 أو زهاءها. وجمع علماء الحديث بين الروايتين بأن القضية لعلها تكررت، وكان أنس رضي الله تعالى عنه حاضرا لكل من القضيتين، فحدث مرة عن هذه وحدث مرة عن هذه، وهذا يقع كثيرا في الأحاديث. وجاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكثير الماء بتفليفه أو بوضع سهم فيه من كنانته كما هو مشهور، إلى غير ذلك مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمري أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطأ. نعيم بن عبد الله المجمر، هكذا من الإجمار أو المجمر، على أنه من التجمير. وعلى كل، فهذا الوصف جاءه من تجمير المسجد وتبخيره، فإنه كان، يعني نعيما، كان هو وأبوه يجمران المسجد ويبخرانه. قيل إن ذلك المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه الكعبة. ولعل هذين الرجلين نعيم وأبوه عبد الله كان يتعاهدان هذا العمل المبارك. وعبد الله والد نعيم هو مولى لآل عمر رضي الله تعالى عنه. قيل إنه كان يجمر المسجد إذا قعد عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. قولوا في هذا الحديث: فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، مراده بهذا أنه في حكم الصلاة، وعليه فلا ينبغي له أن يعبث، بل عليه أن يستشعر الخشوع كما لو كان في الصلاة، فإن الوسائل لها حكم المقاصد، الطهارة وسيلة للصلاة فلها حكمها، وينبغي أن ينسحب عليها ما ينسحب على الصلاة. وقوله فيه: ما دام يعمد إلى الصلاة، يعمد كيقصد في وزنه ومعنى، وجاء في لغة قليلة جعله كفرح يفرح، فيقال فيه عامد يعمد. وعلى كل حال، المراد أن هذا الإنسان الذي خرج والباعث له هو الصلاة فقط، له هذا الفضل وهذا الخير، ولا يضره إذا عرض له أمر آخر من مصالحه فقام به، فهذا لا يضره، لأن المهم أن يكون سعيه كما قال مالك رحمه الله تعالى قد بني على قصد وأساس صحيح، كما أشار إلى ذلك العلامة محمد بن المطهرة. والنجم، يعني مالكا، والنجم لم ير به من باس إن بني السعي على أساس. في هذا الحديث أيضا إشارة إلى أنه تكتب له حسنة بإحدى خطوتيه وتمحى عنه سيئة بإحدى خطوتيه، والخطوة التي تكتب بها الحسنة هي الخطوة اليمنى، والخطوة التي تمحى بها السيئة هي اليسرى، كما جاء في بعض الأحاديث، منها حديث إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة، لا يقلعه من مكانه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد. ولا تخفى المناسبة بين الحسنة واليمنى وبين السيئة واليسرى، فإنه جعل كتابة الحسنة مقرونة باليمنى تشريفا لها، وجعل حط السيئة مقرونا باليسرى، واليسرى يناسبها ما لا يناسب اليمنى، مع أنه أيضا أشار في بعض الأحاديث إلى لفظ الرفع والحط، فجعل الرفع في جانب اليمنى وهو إشارة إلى رفع الدرجات، وجعل الحط في جانب اليسرى وهو إشارة مناسبة جدا لليسرى. في هذا الحديث أيضا أن السعي بمعنى السرعة في المشي ليس مما يناسب الصلاة، ولا أيضا يناسب ما هو من وسائلها، ولذلك قال فلا يسعى، يعني أنه لا ينبغي له أن يسرع في مشيه، بل هو يبقى على هيئته حتى لا يخرج عن وقاره المطلوب حال الذهاب إلى الصلاة، مع أن الإسراع أيضا يتباعد به الخطو، فتقل الخطوات التي رتب عليها ما ذكر من كتب الحسنات ومحو السيئات. وهذا يدل كما أشار إليه بعض الأحاديث أيضا على أن بعد الدار عن المسجد إذا كان صاحب الدار حريصا على المسجد يكون أفضل له. وقصة القوم الذين كانوا يريدون أن يحولوا منازلهم إلى قريب من المسجد فنزلت فيهم هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن آثارهم تكتب فتركوا الانتقال، قال لهم في ذلك الحديث دياركم تكتب آثاركم، فتركوا التحول وحافظوا على هذا الفضل الحاصل بسبب البعد من المسجد. على كل حال جاء أيضا في حديث آخر أن من شؤم الدار بعدها عن المسجد، وهذا كأنه بظاهره يخالف هذا المعنى الذي قيل في بعد الدار عن المسجد إذا حافظ صاحبها على شهود الجماعات، ولكن في الحقيقة لا منافة بين هذا وهذا، لأن الأمر هنا اعتباري ونسبي، فإن من كانت داره إذا بعدت عن المسجد يتساهل بسببها في شهود الصلوات في المسجد فهذا هو الشؤم الذي أسنده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان يحافظ على حضور الجماعات فالأمر يزيده خيرا، فكلاهما محمول على حالة غير الحالة التي يحمل عليها الآخر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. قوله إنما ذلك وضوء النساء، كلام سعيد هذا حمله البعض على أنه أراد أن الاستنجاء بالماء إنما يتعين على النساء دون الرجال، وهذا معنى لا غبار عليه، لأن الرجال تكفيهم الحجارة، وأما النساء فلطبيعة المحل لا بد من الماء. وهذا فيه تفصيلات معروفة في كتب الفقه. جعل البعض أيضا كلام سعيد هذا محتملا لأن يكون من باب قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء، فيكون سعيد أراد بهذا عيب استنجاء الرجال بالماء، وهذا إن كان سعيد يذهب إليه فهو ليس بمذهب مالك ولا بمذهب أكثر أهل العلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا شرب في هذا الحديث، لكن رواية الأكثر إذا ولغ، وولوغ الكلب هو أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه سواء شرب أو لم يشرب، فإن كان ذلك في غير مائع فهو لعق وليس ولوغا، وإن كان في إناء فارغ ليس فيه مائع ولا غير مائع فهو الأحسن. على كل حال المهم من هذا أن الولوغ الذي عبر به الأكثر في روايتهم أخص من الشرب. وقوله في هذا الحديث فليغسله 7 مرات، ليس في هذه المرات في رواية مالك ذكر للتتريب وهو جعل التراب في الإناء، ولم يثبت أيضا في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين فإنه قال أولاهن بالتراب، وفي رواية عنه أولاهن أو أخراهن، وفي رواية 7 بالتراب. والمالكية رحمهم الله تعالى رأوا أن هذه الروايات عن ابن سيرين وإن كانت صحت من جهة السند إلا أنها مضطربة اختلفت ألفاظها، يعتبرونها شاذة، ولهذا لم يقولوا بالتتريب. وإن كان المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الغسل 7 مرات وهو الذي يعبرون عنه بالتسبيع هو مستحب في المشهور من مذهبه كما قلت وليس بواجب. وإن قيل أيضا أو نسب بعض الناس إلى ظاهر مذهب مالك الوجوب، على كل حال المشهور هو أنه مستحب فقط وليس بواجب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قوله في هذا الحديث استقيموا ولن تحصوا، قوله في هذا الحديث قبل ذلك بلغه، هذا مما جاء بالسند الصحيح عند غير واحد وإن اختلف بعض ألفاظه، فهو من بلاغات مالك التي أوصلها الحفاظ، وصلوها بذكر أسانيدها. والاستقامة لزوم الطريق وهو المنهج المستقيم، المنهج الذي شرع الله سبحانه وتعالى لعباده، وهذه الاستقامة إنما تكون بأداء حقوق الله سبحانه وتعالى وبمراعاة حدوده. وهو هنا قال ولن تحصوا، ولن تحصوا، وهذا يحتمل أنه أراد به أن الإنسان لا يطيق أن يستقيم حق الاستقامة لصعوبة ذلك عليه. ولم تكن آية أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك قال حين قيل له يا رسول الله أسرع الشيب إلى رأسك، قال شيبتني هود وأخواتها، يريد هذه الآية وما هو بمعناها. يحتمل أيضا أنه أراد لن تحصوا ثواب الاستقامة إن استقمتم، وهذا من باب قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفيه معنى آخر وهو أن أعمال البر لا تمكن الإحاطة بها ولا يمكن استيعابها، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يرد الإنسان ذلك الأمر عما يستطيع من أعمال البر، وهذا من باب قول الله سبحانه وتعالى علم أن لن تحصه. ولا ينبغي له أيضا أن يغتر بما استطاع فيتكل، بل المطلوب منه هو أن يكون بين الجد في تحصيل الاستقامة التي أمر بها وبين رؤية التقصير في أعماله، فهذا هو الذي ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن ينبه عليه. وعبارة هذه عبارة لن تحصوا هذه جاءت معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، استقيموا واعملوا، أدخل بينهما ولن تحصوا، أدخل بينهما ولن تحصوا، كما جاء هذا الاعتراض أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولن تفعلوا، قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إلا أن الاعتراض هنا هو بين الشرط والجزاء، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. قال بعض العلماء فكأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة بطبعها جدا تدارك ذلك فقال ولن تحصوا رحمة منه بهذه الأمة، وهذا نظير قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن هذه الآية نزلت بعد أن نزل قول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده المؤمنين. قوله أيضا في هذا الحديث وخير أعمالكم الصلاة، الصلاة عماد الدين كما صح، وهي عمود الإسلام، وهي صلة بين العبد وربه، وأجرها لا يحصى ولا يعد، وهي أعظم العبادات فضلا، وهي أيضا مشتملة على كثير من العبادات، ففيها القراءة وفيها التسبيح والتهليل والتكبير، وفيها الإمساك عن الكلام وعن المفطرات، وفيها تشريف العبد بأن يقف بين يدي خالقه سبحانه وتعالى يناجيه ويتعرض لنفحات جوده وكرمه. فلهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها وإلى الحرص عليها، لأنه أعطى أولا أمرا عاما فقال استقيموا ولن تحصوا واعملوا، ثم عطف أيضا ونبه إلى هذا المعنى في الصلاة فقال وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الوضوء هو مقدمتها، هو الوسيلة التي يتوصل بها إليها، والوضوء هو شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان كما جاء في الحديث. ولا يحافظ عليه إلا مؤمن، لا يحافظ عليه في أوقات المكاره وغيرها، حين يكون البرد شديدا، حين يكون الإنسان له شغل، حين يكون عنده أمر مهم. هذه الأمور كلها إذا حافظ الإنسان معها على الوضوء فهذا دليل كمال إيمانه ورسوخ قدمه في هذا الإيمان. وهذه بشارة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن هذا من علامات وأدلة الإيمان. ولذلك جاء في الحديث أن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات، مما يرفع الله به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وإسباغ الوضوء هو إتمامه وإتقانه، الإتيان بفرائضه وسننه وآدابه وترك ما يقدح به، فإن الدرع السابغة هي التي تكون ضافية على صاحبها تامة، كما قال الله سبحانه وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن ما علمه لنبيه داود عليه السلام أن اعمل سابغات وقدر في السرد، الدروع التامة التي تغطي البدن أو ما هو مطلوب التغطية من البدن. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وهذا يعني أنه كان يجدد لهم الماء ولا يمسحهما بما بقي في الرأس، بما بقي في اليد من البلل بعد مسح الرأس، بل هو بعد أن يمسح الرأس يجدد الماء لأصابعه ثم يمسح الأذنين بهما مسحا جديدا. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. أخوتي الأكارم، إلى هذا الحد ننهي معكم هذه الحلقة المباركة من هذا الكتاب المبارك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.